إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. من هذه العبادة عبادة الخشوع، ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه. ومن علاماته أن العبد إذا خولف أو رد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فالجوارح تظهر الخشوع. والخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله، بحيث يستسلم لقضائه الكوني ولقضائه الشرعي، الذي يجري عليه بما يؤلمه أحيانا وبما يلائمه أحيانا أخرى. فلا يعترض على القدر لا ظاهرا ولا باطنا، لأن الدين هو فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالدين في مختصره ومجمله هو فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. هذا هو الدين، هذا ما جاء به سيد المرسلين: فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وهذا المقدور كما ترى قد يكون غير موات ولا ملائم للنفس، فيكون سببا في السخط والضجر، ويكون سببا في السخط والبغض. والعبد ينبغي عليه أن يصبر على قدر الله فيه، وليعلم أن ما قدره الله عليه مما لا يلائمه ليس مقصودا لذاته، يعني الله لا يمرض من أجل المرض، ولا يفقر من أجل الفقر، وإنما له في ذلك الأمر حكمة، وله في ذلك الأمر قدر. فمن قدر عليه الفقر لم يقدر عليه الفقر لقصد الفقر غاية، ومن قدر عليه المرض لم يقدر عليه المرض لقصد المرض غاية، وإنما قدر عليه ذلك لاستخراج رد فعله على قدر الله فيه. فالمراد من الفقر ما يكون من الفقير حال فقره، هل يصبر ويرضى أم يجزع ويسخط؟ والمراد بالمرض كذلك. ألم تر إلى حديث الصحيحين عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فمضى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فقيل لها: ويحك، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت تشتد في أثره، فلما ذهبت إليه واستأذنت عليه فلم تجد عنده بوابي، ولم يكن جبارا في الأرض، فلما دخلت مأذونا لها قالت: يا رسول الله لم أعرف. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على فعلها مبينا ما كان ينبغي عليه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن ما يقدر عليك مما لا يلائمك إنما هو لاستخراج رد فعلك على قدر الله فيك، هذا هو المراد. ولتعلم أن العبد إذا ما أصيب بما يكره مما قدر عليه مما لا يلائمه وهو جار على حكمة الله العليا سبحانه، العبد إذا ما أصيب بشيء من ذلك فإنه ينبغي عليه أن يصبر. والصبر وحقيقته ألا يعترض على القدر الذي قدره الله عليه بالقلب باطنا، وألا يعترض عليه باللسان بالقول ظاهرا، وألا يعترض عليه بالجوارح بفعل ما يغضب الرب تبارك وتعالى. فإذا ما صبر على ما قدره الله عليه فذلك هو المطلوب، وهذا هو من علامات الخشوع. وإذا قدر عليه ما يكره مما لا يلائمه بحكمة الله فليعلم أنه إن لم يصبر صبر الكرام فسيصبر صبر اللئام، وسيسلو سلو البهائم. ومن لا يصبر صبر الكرام سيسلو سلو البهائم، فاللهم غفرا يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الخشوع وهو استسلام العبد لقضاء الرب الكوني ولقضائه الشرعي، والله تبارك وتعالى لا يقدر علينا إلا الخير شرعا وكونا. والخشوع أيضا هو الانخفاض وعدم الترفع، وهو نوع من أنواع العبادة، وهذه فيها الثناء، أي في هذه الآية التي مر ذكرها فيها الثناء على مؤمني أهل الكتاب الذين أسلموا وهم متصفون بهذه الصفة، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. بهذه الصفة قد اتصفوا فلا يخشعون لغيره سبحانه، لا يخشعون لسواه. ثم من أنواع العبادة التذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. التذلل والتعظيم هو من خصائص الإلهية، لا يجوز أن يصرف لأحد سوى الله عز وجل. والتذلل هو التخشع وإعطاء الذل من النفس والجوارح، والانقياد والخضوع. قال تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، أي سهلت قطوفها تسهيلا. والقطوف إذا ثقلت على فرعها فإنها تميل إليه فيظهر خضوعه وذله. وقد مر أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، وأن العبادة تدور على هذين القطبين، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. والتذلل علامة امتلاء القلب بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته، فمن عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى معرفة صحيحة خضع قلبه وخشع كيانه وانقاد لفاطره بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه. وهذه العبادة من خصائص الإلهية، فالتعظيم تابع للمعرفة، فعلى قدر معرفة العبد بربه يكون تعظيمه لربه تبارك وتعالى في قلبه. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، فقال سبحانه منكرا على من عبد سواه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك في تفسيره: ما لكم لا تخافون لله عظما. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. والتعظيم معرفة العظمة مع التذلل له. ولا يستقيم القلب إلا بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، والثاني تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. وأول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وتعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دال على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي. ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق، والمشهود لهم بصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فعبادة التعظيم من خصائص الإلهية، وصرفها لغير الله شرك. ونحوها أي من أنواع العبادة تكون لله تبارك وتعالى، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره، لأنها كلها من أنواع العبادة. والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرف منها نوعا لغير الله فإنه يكون مشركا بالله في عبادته شركا أكبر، ومن عبد غير الله يكون مشركا لا يغفره له الله إن مات من غير أن يتوب منه. من مات مشركا فلا غفران ولا يغفر له في الحياة إلا بالتوبة من الشرك. كثير من الناس لا يعرفون ذلك ويصرفون أنواعا من العبادة لغير الله. كثير من الناس يطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون ذلك من الأموات ومن الجن ومن الشياطين. كثير من الناس يرجون ويخافون ويرهبون ويرغبون ويحبون على طريقة مخالفة لتوحيد رب العالمين، وكل ذلك مما لا ينبغي صرفه إلا لله عز وجل. فعلى العبد أن يحرر هذا الأمر تحرير، عليه أن يحرر هذا الأمر تحرير، وأن يتيقن من كونه لله تيقنا. فإن من أجل ما أمر الله به توحيده بالعبادة، أجل المأمورات هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد أعظم المأمورات، التوحيد أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة، التوحيد أعظم من جميع العبادات، وهو أول ما بدأ به الرسل في الدعوة إلى الله رب الأرض والسماوات. كانوا يدعون أول ما يدعون أقوامهم، يدعونهم إلى التوحيد. فالتوحيد يبدأ به الداعي إلى الله، فيكون بذلك على طريقة المرسلين، كما في حديث معاذ في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم 1 صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائه. فانظر كيف بدأ بهذا الأمر الكبير، الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني بعبادتي. وصرف العبادة لا تكون إلا لله وحده. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وهو إمام العلماء، يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر، علمه كيف يبدأ في الدعوة إلى الله، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فيا عبد الله، إذا دعوت إلى الله رب العالمين، وإذا كنت داعيا لله، فحرر طريق المرسلين واعلم أن التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات. علم زوجك كيف توحد الله عز وجل، فهذا أيسر سبيل طاعتها لك. علم ولدك كيف يوحد الله عز وجل. علم أخاك كيف يكون موحدا لله عز وجل. قل لهم جميعا لا تعملوا عملا إلا لله، ولا ترغبون في أحد إلا في مرضات الله، فإذا أرضيتم الله أرضى الله عنكم الخلق جميعا. إذا وصلتم إلى الله أوصلكم الله عز وجل إلى ما تريدون. علمهم أن ما يحبون لا يكون إلا حينما يقيمون التوحيد على حقيقته. التوحيد إفراد الله بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه بما سمى به ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهي طريقة أهل السنة يجرون النصوص على ظاهرها اللائق به، نعم على ظاهرها الذي يفهمه الذهن السليم، كما فهم ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهم ذلك أصحابه رضوان الله عليه، فلم يستشكلوا وهم أصحاب السليقة اللغوية ظاهر النصوص، بل فهموا ظاهر النصوص فهما يليق بالله جل وعلا. وهذه قاعدة في أدلة الأسماء والصفات. نعم مر عليهم نصوص الصفات في الكتاب والسنة ولم يستشكلوا من ذلك شيء، مر عليهم في سبعة مواضع في القرآن العظيم أن الله استوى على عرشه، في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، فلم يقولوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف استوى، ولم يستشكلوا ذلك وهم أصحاب السليقة، لأنهم يعلمون أن الصفة تكون على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وعلموا أن ظاهر ذلك مراد، ففهموا المعنى وفوضوا الكيفية، وليس كما يقول المبتدع إن أهل السنة مفوضة، بمعنى أنهم يقولون لا نفهم المعنى الظاهر المكشوف، وأننا نفوض المعنى والكيفية جملة إلى الله، وأن نصوص الصفات لا معنى له. فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد كلمه بما لم يفهم، ويتهمون الصحابة بأنهم لم يفهموا كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أعظم باب من أبواب التوحيد، في أعظم باب من أبواب الديانة، وهو ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. وقد أخبرنا الله رب العالمين أن هذا العلم لأجله خلق الله رب العالمين السماوات السبع والأراضين السبع، وأنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى الغاية لهذا الخلق ولهذا التدبير، فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا. فخلق سبع سماوات وجعل الأرض مثل ذلك عددا لا كيفية وهيئة، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض، جعل الأمر القدري والأمر الشرعي متنزلا بين السماوات والأرض. لماذا؟ من أجل أن يعلم الخلق بصفات الرب تبارك وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر القدري والشرعي متنزلا بينهن، كل ذلك لتعلموا صفات الله تبارك وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ليس كما يزعم المبتدع والذين يميعون الديانة من أهل السنة، ينفقون الأوقات في معرفة الأسماء والصفات، ويضيعون الأعمار في هذه الأبواب ألا شاهت الوجوه. بل لأجل ذلك خلق الله السماوات والأرض، وجعل الأمر متنزلا قدرا وشرعا بينهن، وبين الله العلة للعلم بصفات الله عز وجل من القدرة والإحاطة والعلم. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل فيما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وغيره، وقرره قبله علماؤنا في كتب السنة المحررة. ولتعلم أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية، كما يدعي ذلك أقوام يكتفون عند عرض التوحيد على الناس بإثبات أن الرب جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق، يتتبعون ذلك تتبعا. والمشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينازعوا في ذلك، بل كانوا يقرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلقهم، وهو الذي خلق آلهتهم التي يعبدونه، ويشركونها مع الله رب العالمين. وهؤلاء أخبر القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سألهم لأجابوا بأنهم خلق من خلق الله رب العالمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل قالوا في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتحرير موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه أمر مهم جدا. موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وبين الأنبياء وقومهم في صرف العبادة لله رب العالمين وحده. إلى هذا دعا الأنبياء. وأما أقوامهم فأبى المعاندون منهم إلا أن يصرفوا العبادة كلها أو ألوانا منها لغير الله جل وعلا. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة، فحرره هداني وإياك رب العالمين. وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. أعظم المأمورات هو التوحيد، وأعظم المنهيات هو الشرك. فحرر هذا الأمر عبد الله. الشرك أعظم منهي عنه، لأن الشرك أعظم من الزنا، والشرك أعظم من شرب الخمر، والشرك أعظم من قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. الشرك أعظم ذنب عصي به الله جل وعلا. الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، وذلك لأنه اعتداء على حق الرب جل وعلا. لأن الله رب العالمين حقه أن يعبد وأن لا يشرك به سبحانه. فإذا فرط الإنسان في ذلك فقد فرط في أعظم حقوق الله رب العالمين، وهو توحيد الله رب العالمين. لو أن ولدا فرط في حق جاره، أو فرط في حق صاحبه، أو فرط في حق أخيه، لا يأتي تفريطه هذا كتفريطه في حق أمه وأبيه، لأن حقهما عليه عظيم. لذا فتفريطه في حقهما عظيم. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآيات تبين خطورة هذا الأمر الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إن العبد لا يقبل لنفسه من خادمه أن يؤتى خيره ويخدم غيره، ولا يرضى لنفسه من مملوكه أن يأكل خيره ويخدم غيره، ولم يرزقه ولم يكسه ولم يطعم ولم يخلق. ومع ذلك فهو لا يرضى لنفسه من مملوكه ولا من خادمه هذا، ويرضى لربه من نفسه هذا. بل إن المرء لا يرضى أن يعاشر امرأة تبادل غيره المشاعر التي تبادله إياه، ولو علم ذلك لطلقها من فوره. وهذه والله قسمة ضيزى، هذه قسمة جائرة. إذ يرضى العبد لربه من نفسه ما لا يرضاه لنفسه من خادمه وعبده وزوجه، فهذا والله هو الظلم المبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك نوعان: شرك أكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان من دينه نعوذ بالله من الخذلان، وشرك أصغر وهو كل قول عملي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإله وأشرك مع الله غيره، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. وقد تقدم من الآيات ما يدل على هذا، أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين، وقال فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. على الإنسان أن يحذر هذا غاية الحذر، وأن لا يقع فيه لا ظاهرا ولا باطنا. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه معبودا وإله، سواء كان من الأموات أو الغائبين أو من الأحياء الحاضرين. فالعبادة لا تصح إلا لله رب العالمين. قال تعالى: بل الله فاعبد، أي لا تعبد غيره لأنه لا إله غيره. والنزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه كان في توحيد الإلهية، في صرف العبادة لغير الله رب العالمين. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصرف العبادة كلها، ظاهرها وباطنها، دقها وجليلها لله رب العالمين وحده. وهم يأبون إلا أن يصرفوا ألوانا منها لغير الله رب العالمين، لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله، إلا من رحم الله منهم وشرح الله صدره وآمن بعد كفر وعناد. الله تبارك وتعالى نهى المسلمين المؤمنين أن يتورطوا في شيء من الشرك بالله رب العالمين. فمن عبد غير الله عز وجل فقد أشرك به واستوجب النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا في حق من مات غير تائب من شركه، وأما من تاب من الشرك ومن الكفر قبل الموت وحسن إسلامه، فإن الله رب العالمين يتوب على من تاب. وقد رغب الله رب العالمين الناس في التوبة من ذنوبه، ولو كانت تلك الذنوب كفرا ولو كانت شركا، فمن تاب من كفره وشركه تاب الله عليه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي يغفر في الحياة كل الذنوب ولو كانت شركا أو كفرا. وأما من مات مشركا بالله فلا يغفر الله له ذنبه، وأما من مات غير مشرك بالله وأتى بالذنوب العظيمة التي هي دون الشرك فهذا في المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، فلا تضرب القرآن بعضه ببعض، ومن أتى بذلك أمامه فادفع في وجهه بالحجة أو ادفع في قفاه إن شئت، ادفع إليه بالحجة وقل له إن الجهة منفكة، لأنهم يأتون بأمثال هذه الآيات ولم يفهموا. القرآن عربي نزل بقانون العرب، نزل قرآنا عربيا مبينا ولا يفهم إلا بالعربية التي أنزل الله بها قرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وعليه. فينبغي على كل سلفي العقيدة صحيح المنهاج أن يكون له في اللغة مشاركة، نعم، لأنه لن تصح له ديانته على الوجه الصحيح حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك الفهم لا يكون إلا بفهم اللغة التي نزل بها الكتاب ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن هبيرة، وقد استشكل ذلك في مجلسه بعض أهل العلم، قال رحمه الله: من ساواك في الديانة وزاد عليك في اللغة ارتفع عليك في الجنة إن دخلتما الجنة منزلة، ارتفع عليك في منزلته في الجنة. فقال: من استشكل ممن حضر من أهل العلم كيف ذلك؟ قال: إنه من ساواك في التقوى والعمل وزاد عليك في اللغة فقد زاد عليك في الفهم وفي معرفة مراد ربك تبارك وتعالى في كتابه ومعرفة مراد نبيه صلى الله عليه وسلم من سنته وهي الوحي الثاني، كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه: نأخذ كتاب الله على مراد الله، ونأخذ سنة رسول الله على مراد رسول الله. فالعلم باللغة يوصلك إلى معرفة المراد، لأن الألفاظ مباني والمباني قوالب المعاني، وهذا أحد الاعتبارات التي نرجع فيها هذا الأمر العظيم إلى علمائنا من الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أنهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين يعرفون مراد الله من كلامه ويعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه. الله رب العالمين أنزل كتابه قرآنا عربيا مبينا، فمن أتى بالآيات البينات يستشكل عليك فادفع بالحجة في قفاه ولا كرامة، فيقول لك: إن الله يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، ثم يقول في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقل له: تحسب كل آية ككل آية؟ فإن قال لك نعم فقل له: الجهة منفكة. فأما هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق من تاب وحسنت توبته وجاء بها مستوفية شروطها، فهذا يتوب الله عليه. بل إن أحسن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، فهذه في هذه فتعقل، فهذه في الحياة قبل الممات. وأما الأخرى ففي حق من مات مذنبا بدون الشرك أو بما هو دون الشرك، فمن مات غير تائب إن كان مشركا لا يغفر له، لأنه مات غير تائب من شركه فلا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذه في حق من مات غير تائب من شركه، وأما من مات غير تائب من معصيته فيما هو دون الشرك فهذا في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فتأمل في كلام سلفنا الصالح، فوالله إنه لأغلى وأثمن من شذرات البلاتين. أي بلاتين هذا؟ هذا كلام سلفنا الصالح عليهم الرحمة، فاعرفه وأقبل عليه تزدد هدى، وينير الله قلبك، ويفسح الله رب العالمين في أفق عقلك، حتى تفقه عن ربك وتعقل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. الشرك أكبر الذنوب وأعظم العيوب، فاللهم سلمنا من تلك الذنوب وعافنا من تلك العيوب. ولما فرغ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي من ذكر هذه الأنواع قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فختم الرسالة بأن أرجع العلم إلى الله جل وعلا وحده، وصلى وسلم على النبي وآله وصحبه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا ما من الله رب العالمين به بحوله وقوته في هذا الشرح الوجيز على هذه الرسالة العظيمة وهذا المتن الجليل من كلام هذا الحبر النبي شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي الرسالة التي سماها الجامع لعبادة الله وحده. وقد تناولناها في هذا المسجد المبارك، مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة السلخانة بمدينة منوف، من أعمال المنوفية في جمهورية مصر العربية، من شرح شيخنا العلامة محمد ابن سعيد ابن رسلان. وما كان منا إلا أن قرأنا الرسالة على إخواننا، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وكان هذا في أول عشر أيام من شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.